بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم انفع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ احمد بن يحيى النجم رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام فيما صح عن شر الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام.
ما شاء الله على حتى الشيخ عيده ما شاء الله. حديث ما شاء الله سطرين، لكن هذا الشيخ في صفحة.
وصلنا في باب الوتر بالجمع بين الأذار ممكن. قال أما من كان يصلي 20 ركعة بجزء أو نصف جزء مثلا، فالأفضل له أن يصلي 8 ركعات بجزء أو نصف جزء مثلا ويوتر ب3.
أنا قلنا إذا كان يطيل في القراءة يخلي العدد يكثر عدد الركعات. نعم، إذا كان يطيل في القراءة يقلل عدد الركعات، وإذا كان يقلل في القراءة يكثر عدد الركعات. يعني مثلا يصلي 20 إذا كان بجزء مثلا، وإذا كان نص جزء يقرأ مثلا يصلي 11 ركعة مثلا.
فإن أدى الأمر بالمصلي إلى الاستعجال المخل مع التزام عدد الركعات 20 أو 30 أو غير ذلك، يرى أنه لزام عليه أن يأتي بها ولو بالإخلال بالركوع والسجود والاعتدال، فأخشى على مثل هذا أن يكون آثما لا مثابة.
يعني مثل الصوفية لما تشوفهم في التوك توك ولا في اليوتيوب ولا يصلون 20 ركعة في 5 دقائق.
تلحق
معه لا تلحق معه حتى بسم الله تلحق معه صلنا في 5 دقائق. تبدأ العبادة تقبل لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة. قل من مخلصا لله، لكن هل هو تابع الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا. فأخشى على مثل هذا أن يكون آدما لا مثابة ومأزورا لا مأزورا.
وبعض الناس يعني بعض الأئمة يسرع حتى الناس ما عاد يدركون الركوع ولا يدركون السجود. يعني الطمأنينة يعني يأتي الإنسان بالركن وذكر الواجب فيه، وهو إذا كان جاء بالركوع يأتي بالتسبيح سبحان ربي العظيم، إذا جاء بالسجود يأتي بالسجود يقول سبحان ربي الأعلى. هذا الطمأنينة. لكن بعض منكم بدك تقول سبحان ربي الأعلى، هذا ما تصح صلاته، لأنه ما جاب الطمأنينة وهي ركن من أركان إيش الصلاة. نعم.
أحسن الله. فالله قد خاطب عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيره وأمرهم بطاعته دون سواه. ولسنا ننكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم واتباع سنتهم، حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إلا أن عمر رضي الله عنه لم يأمر بزيادة الركعات التي زادها إلا للعلة التي سبرناها سابقا، وهي المشقة الحاصلة بطول القيام، لأنهم ما كانوا يخرجون من الصلاة إلا في وجاه الصبح، أي الصبح الأول الذي يحل السحور كما في الأذان السابق. وورد في بعض
بين الأذان الأول والثاني بربة 10 دقائق ربع ساعة،
أو
قدر 50 آية كما في الحديث.
كما في الأذر السابق. وورد في بعض الروايات أنهم كانوا إذا خرجوا يستعجلون القدم بالسحور خوف الفوات بطلوع الفجر الثاني. ومما فصلته تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخلة تحت عمومات القول فلا مانع للتبديع، وأن من التزم عددا معينا كالعشرين أو 36 أو غير ذلك كالتزام الفريضة ولو أقل بالقراءة أو الركوع والسجود فإنه قد أساء، ويخشى عليه أن يبلغ به ذلك إلى شرك التحكيم. وقد زعم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صلاة التراويح له وفي الرسالة الثانية من كتاب تسجيل الإصابة له أن التراويح لم يثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاها 20، ثم قال في تحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها، ثم ساق الآثار الواردة في ذلك وضعفها جميعا بتحامل شديد. وأنا مع احترامي للشيخ الألباني رحمه الله وحبي إياه أرى أنه قد جازف في ذلك، إذ أن الأمر بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل المؤيد بالعمل المستمر على المستمر المؤيد بالعمل المستمر على ذلك.
لا تجتمع الأمة على ضلالة، ما يمكن الأمة تمشي على حاجة ويغلط، بل تجتمع على حق.
الذي تؤكده الآثار المستفيضة التي تدل على أن السلف قد فهموا أن النقل المطلق لا تحديد فيه، بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده، وأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإحدى عشرة والثلاثة عشرة مع طول القيام والركوع والسجود هو الأفضل، وأن من خفف القيام والركوع والسجود وكثر عدد الركعات فإن ذلك جائز له، ما لم يصل التخفيف إلى حد الإخلال الممقوت. أما كون العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللازم الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يقصر عنه، فهذا مردود بأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم
يجوز أن يصلي الإنسان 13 ركعة، 15 ركعة، 17 ركعة، يعني لأن هذه سنة أصلا.
أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالتزام ذلك العدد الذي كان يصليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزيد عليه ولا يقصر عنه، ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض.
وهذا الناس أنك لازم تصلي 11، ما يجوز لك تزيد. بعضهم يقول ما يجوز، ما أي دليل تقول له ما يجوز؟ هي أصل نافلة، هذه نافلة، كيف تجعلها واجبة؟
ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره على أمته. ثانيا
ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح حتى لا تفرض على الأمة، وهذا من توسع على الناس.
أحسن الله عليك. ثانيا أن قد قدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل المطلق لا تحديد فيه، بل هو موكول إلى الطاقة والجهد والرغبة في العبادة.
يعني تبغى تصلي 11، تبغى تصلي أكثر، لك ذلك. تبغى تصلي أقل، لك ذلك.
ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأفضل مع التوسط في العدد واليسير الذي يلائم الكثرة الكاثرة من أمته من دون مشقة تحصل عليهم، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحب اليسر، وما خير بين أمرين إلا اختار يسرهما.
هذا صلينا ليلة من الليالي 5، لا قاموا الجماعة كلهم يسبحون ويخاصمون، ولو صلينا ليلة من الليالي مثلا 15 قالوا شنك تزيدت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك كذا. الجهال هم يعني الجهل وداء يعني نفسه.
أحسن،
هي كلها سنة يعني.
وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. رابعا أنه لا يختلف اثنان فيما أعلم أنه لو قام أحد الليل كله بركعتين أو أربع لاعتبر قد قام، ولا يستطيع أحد أن يقول له أن يقول إنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاص لله. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ليلة وفي ركعة أو ركعتين.
وثاني عثمان صلى القرآن في ركعة وما ما 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 صلى 11 ركعة، صلى بأقل. أدل على التوسع على الناس. من هو يقدر على من يقدر ركعة واحدة قائم تختم المصحف؟
كيف وليس الكم؟
نعم.
خامسا أن أهل العلم قد اختلفوا هل الأفضل طول القيام والركوع والسجود مع قلة الركعات أو تكثير الركعات مع تخفيف القيام والركوع والسجود، وفي ذلك حديثان مختلفان. وقد نقل محمد بن نصر عن الشافعي أنه فضل طول القيام والركوع والسجود، وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه التوقف. سادسا من المعلوم أن طاقة،
وإحنا قلنا إذا بسم الله أراد كثر الركعات كثر القراءه كثر ايش كثر ركعات اذا اراد يطيل في الركوع والسجود تمام فليقلل
سادسا من المعلوم ان طاقات الناس تختلف بالقوه والضعف، وفي شرعية الوجهين تيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليعمل كل واحد أو كل جماعة على قدر حاله، فالذي يشق عليهم طول القيام ويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقتا طويلا بالعبادة فلا شيء عليهم أن يكثروا عدد الركعات ويقصروا القيام. وهذا في رأيي هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأمر بإضعاف عدد الركعات من 10 إلى 20 مع الوتر ليجمع بين المصلحتين، فيكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة. سابعا أن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب، وأعني بالكيف والكم أي كيف نصليها وكم نصليها، فلا يجوز أن نصلي المغرب 4 ولا أن نصليها 3 في تشهد واحد وسلام. أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل فيه حديث صلوا كما رأيتموني أصلي أن المراد به الكيف لا الكم، أي فالأمر به محمول على الكيفية لا على العدد، لأن الأحاديث الدالة على عدم التحديد فيه مخصصة لهذا الحديث على وجوب التأسي بالكيفية لا بالعدد، ولا مانع أن يكون الأفضل التأسي به أيضا بالعدد فيكون صارفا له من الوجوب إلى الندبية، والله أعلم. ثامنا أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف، إذ الجمع ممكن بحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 و13 على الأفضل، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأمر بال20 على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة. وقد علم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، ذلك لأن الجمع يعمل فيه بالنصين معا، أما الترجيح لأحدهما فلا بد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه أو الحكم بشذوذه أو نسخه. ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي.
يعني ممن يقول أن لم يثبت هذا عن عمر أنه صلى 20 ركعة أو أكثر 36.
تاسعا وإلى القارئ الكريم رد ما قدح به الشيخ الألباني رحمه الله في رواية 20، والله يعلم أني لم أكتب هذا الرد انتصارا لمذهب ولا تحيزا إلى أحد، ولكن كتبته بيانا للحق الذي ظهر لي بعد البحث والتأمل للنصوص، مع أني قد كنت برهة من الزمن أعتقد ما أعتقده الشيخ الألباني في هذه المسألة.
يعني أنه لا يجوز الزيادة على
فأقول روى مالك في الموطأ من طريق محمد بن يوسف الكندي عن السائب بن يزيد الكندي أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال الشيخ الألباني في صلاة التراويح قلت إسناده صحيح جدا فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقا واحتج به الشيخان والسائب بن يزيد الصحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. وقد تابع مالكا على الإحدى عشرة ركعة يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق عند ابن سابوري وإسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة كلهم قالوا عن محمد بن يوسف به عن محمد بن يوسف به إلا ابن إسحاق فإنه قال 13. انتهى. وقلت فإن كان مالك قد روى عن محمد بن يوسف الإحدى عشرة وتابعه جماعة من الثقات على ذلك فقد خالفه داود بن قيس الفراء أبو سليمان القرشي مولاه المدني عند عبد الرزاق في المصنف فقال عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. وإذا كان مالك مجمعا على توثيقه محتجا به في الصحيحين فإن داود بن قيس مجمع على توثيقه محتج به في الصحيحين وقد أثنى عليه أئمة هذا الشأن ووثقوه. أما قوله رحمه الله ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية يعني رواية مالك المتقدمة الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ 21 لظهور خطأ هذه الرواية من وجهين: الأول مخالفته لرواية الثقة المتقدمة بلفظ 11، الثاني أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف فالعلة منه أعني عبد الرزاق لأنه وإن كان ثقة حافظا ومصنفا مشهورا فقد عمي في آخر عمره فتغير. والجواب على هذا سهل فإن عبد الرزاق ثقة مخرج له في الصحيحين وقد خرج هذا الأثر في أول كتاب المصنف الذي هو أكثر من 10 مجلدات ضخام فلم يستطع الشيخ أن يقول إنه فهل يستطيع الشيخ أن يقول إنه ألف كتابه هذا بعد أن عمي؟ لا إخاله يقول ذلك. والذي يقطع به أنه قد ألف كتابه هذا في وقت قوته وصحته والاختلاط إنما حصل له بعد أن عمي في آخر عمره الذي بلغ 85 سنة. ومن جهة أخرى فإن كان عبد الرزاق قد تفرد بهذه الرواية عن داود بن قيس فإن داود بن قيس لم يتفرد بها عن محمد بن يوسف والدلالة على ذلك قول عبد الرزاق رحمه الله في هذا السند عن داود بن قيس وغيره وكأنه لم يذكر أسماء الذين شاركوا داود بن قيس للاختصار واكتفى بعدالة داود بن قيس لشهرتها. ثانيا أن محمد بن يوسف قد تفرد برواية الإحدى عشرة التي رواها مالك عنه عن السائب ولم يتفرد برواية الإحدى والعشرين التي رواها عنه داود بن قيس بل رواها معه يزيد بن عبد الله بن خصيفة والحارث بن عبد الرحمن ابن ابي ذياب عن السائب رضي الله عنه، فكيف نحكم بالشذوذ على روايته التي وافق فيها ثقتين ونجعل المحفوظ من فرد به؟ لا أشك أن مثل هذا التصرف يتنافى مع القواعد الحديثية، فقد روى البيهقي في السنن من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئينة، وكانوا يتوكعون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام. وأخرج عبد الرزاق في المصنف من طريق الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي زياد عن السائب بن يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. قلت: ولا تنافي بين رواية 20 ورواية 21 ورواية 23؟ فرواية 20 بحذف الوتر، ورواية 21 باعتبار الوتر ركعة، ورواية 23 باعتبار الوتر 3 ركعات. ثالثا: أن القاعدة في رواية الثقة إذا خالفت الثقات أنها إما أن تكون منافية لرواية من هو أوثق منه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ففي هذه الحالة يحكم بشذوذها، وإما أن تكون غير منافية فيكون حكمها حكم حديث مستقل فتقبل سواء كانت مقيدة لإطلاق المحفوظ أو مخصصة لعمومه أو تفيد حكما مستقلا. وقد أقبل أهل العلم زيادة مالك رحمه الله في حديث زكاة الفطر، حيث قال غيره: على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، وزاد هو: من المسلمين، فكانت مقيدة لإطلاق المحفوظ فلم يوجب الزكاة إلا على المسلمين من الأرقاء. فإذا قلنا إن داود بن قيس قد تفرد بهذه الزيادة وهي رواية 21، فإن تفرده لا يعتبر شذوذا ولو كان وحده، لأن روايته لا تنافي المحفوظ، وقد قالوا: زيادة الثقة مقبولة. أما وقد وافقه غير محمد بن يوسف وعضدت هذه الرواية عن محمد بن يوسف رواية يزيد بن خصيفة وهو ثقة مخرج له في الصحيحين، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب وهو ثقة مخرج له مسلم، فكيف نحكم عليها بشذوذ؟ رابعا: فإن قيل إن محمد بن يوسف ابن أخت السائب فتقدم روايته لأنه أضبط لحديث خاله. قلنا: ورواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة أيضا لا تقل عن رواية محمد بن يوسف في الضبط، ولأنه ابن أخيه، فخصيفة جد يزيد وهو أبو السائب، كما جزم بذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. وذهب الحافظ في التهذيب عن ابن عبد البر غير مجزوم به، وعلى هذا فلا يكون أحدهما أولى من الآخر بالضبط لحديثه. خامسا: ولرواية 20 شاهد من حديث أبي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب أن عمر أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان، فقال: إن الناس يصومون ولا يحسنون أن يقرأوا، فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء لم يكن. فقال: قد علمت ولكنه أحسن. فصلى بهم 20 ركعة. ولكن هذا الأجر ضعفه الألباني رحمه الله لأبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، وهو وإن كان فيه كلام إلا أن الكلام فيه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهمه، ولم يقتح أحد من علماء الجرح والتعديل في عدالته. ومثل هذا لا يوجب رد روايته، ولكن يوجب التوقف فيما يرويه حتى يوجد له شاهد. فإن وجد له شاهد علم أنه مما حفظه ولم يخطئ فيه، كما هو معلوم من علم المصطلح. سادسا، أن رواية العشرين قد أيدتها آثار كثيرة، فمنها أثر عن علي رضي الله عنه من طريق عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل، وكان من أصحاب علي رضي الله عنه، أنه كان يؤمهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث، وفي ذلك قوة. ومنها أثر عن أبي الحسناء عن علي بمعناه، وأبو الحسناء مجهول، فإن كانت جهالته جهالة حال فقد تقوى بالآثار الأخرى. ورواه عنه أبو سعد البقال، سعيد بن المرزباني عن عند البيهقي وهو ضعيف، وعمر بن قيس لعله الملائي عند ابن أبي شيبة، وعمر بن قيس ثقة خرج له مسلم. ومنها أثر عن علي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، وفي سنده عطاء الخراساني، قال في التقريب صدوق يهم ويرسل ويدلس كثيرا. ومنها أثر عن عبد الله بن مسعود من طريق زيد بن واهب، ولفظه كان يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل. قال الأعمش كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث، وسنده صحيح. ومنها أثر عن يزيد بن رومان، كان الناس يقومون في رمضان بعشرين ركعة ويوترون بثلاث، رواه في الموطأ وسنده صحيح. ومنها أثر عن سويد بن غفلة عن طريق أبي الأخلة، ومنها أثر عن سويد بن غفلة من طريق أبي الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة، وسنده صحيح. وآثار أخرى عن محمد بن سيرين وابن كيسان وصالح مولى التوأمة ونافع وسعيد بن جبير وزرارة بن أوفى والحسن البصري وأبي مجلس وغيرهم. والخلاصة، فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع، إلا أنها كلها مروية عن التابعين، إما من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصحابة كعمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود ومجموعه يعطي دلالة قوية على صحة ما نقل عن عمر للأمور الآتية: الأول، أن الانقطاع بين الصحابي والتابعي فيه احتمال أن يكون الواسطة صحابي، لذلك فهو بحكم المرسل، وقد قالوا عن المرسل وهو مرفوع التابعي، وجعلوه مما يجب التوقف فيه حتى يوجد له عاضل مثله في القوة يرفعه من وهدة التوقف إلى أدنى درجات القبول. الثاني، أن القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثيرا، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل لا الرواية، فيروى كذلك. الثالث، أن هؤلاء التابعين الأخيار الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح عشرين أو أكثر لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن صح عندهم عن الصحابة إما بالمشاهدة أو بالنقل. الرابع، وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند الجميع في اعتقادي، وهو عدم التحديد بالنفل المطلق، ومنه قيام الليل في رمضان أو في غيره. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلقه بمجرد القيام من غير تحديد بعدد. وقد تقدم الاستدلال على هذه الفقرة بما فيه الكفاية.
الخامس
يتصل عليه. أحسن الله إليك.
هذا شكل يعني هذه من زي ما نقول العلماء من الموافقات نتكلم عن التراويح في قرب رمضان.
اي نعم نعم. الشيخ يعني حقق مسألة أنه يجوز زيادة على 11 ركعة إلى 20 وأكثر لوجود الآثار في هذا، ولأنه يقول نفل مطلق نفل مطلق يعني
صلاة الليل
مثلا، وكون أن كل الناس لا نجز لكم هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم انفع، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ احمد بن يحيى النجم رحمه الله في كتابه تأسيس الأحكام بما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام.
ما شاء الله على حتى الشيخ يده ما شاء الله حديث ما شاء الله من سطرين، لكن هذا الشيخ حدين صفحة.
وصلنا في باب الوتر بالجمع بين الأذار ممكن. قال أما من كان يصلي 20 ركعة بجزء أو نصف جزء مثلا، فالأفضل له أن يصلي 8 ركعات بجزء أو نصف جزء مثلا ويوتر بثلاث.
هل قلنا إذا كان يطيل في القراءة يقلل عدد يكثر عدد الركعات؟ نعم، إذا كان يطيل في القراءة يقلل عدد الركعات، وإذا كان يقلل في القراءة يكثر عدد الركعات. يعني مثلا يصلي 20 إذا كان بجزء مثلا، وإذا كان نص جزء يقرأ مثلا يصلي 11 ركعة مثلا.
فإن أدى الأمر بالمصلي إلى الاستعجال المخل مع التزام عدد الركعات 20 أو 30 أو غير ذلك، يرى أنه لزام عليه أن يأتي بها ولو بالإخلال بالركوع والسجود والاعتدال، فأخشى على مثل هذا أن يكون آثما لا مثابة.
يعني مثل الصوفية، من الصوفية لما تشوفهم في التوك توك ولا في اليوتيوب ولا يصلون 20 ركعة في 5 دقائق.
تلحق مع
المرقص؟ لا تلحق مع حتى بسم الله تلحق معه. صلنا في 5 دقائق. تبدأ العبادة تقبل لا تقبل إلا شرطين: الإخلاص لله والمتابع، قل هم مخلصا لله، لكن هل هو تابع الرسول صلى الله عليه وسلم؟
فأخشى على مثل هذا أن يكون آدما لا مثابا ومأزورا لا مأزورا.
وبعض الناس يعني بعض الأئمة يسرع حتى الناس معد ما عاد يدركون الركوع ولا يدركون السجود. يعني الطمأنينة هي أن يأتي الإنسان بالركن وذكر الواجب فيه، وهو إذا كان جاء بالركوع يأتي بالتسبيح سبحان ربي العظيم، إذا جاء بالسجود يأتي بالسجود ويقول سبحان ربي الأعلى، هذا الطمأنينة. لكن بعض يكون بدك تقول سبحان ربي الأعلى، هذا ما تصح صلاته، لأنه ما جاء بالطمأنينة وهي ركن من أركان إيش الصلاة.
نعم. فالله قد خاطب عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيره وأمره بطاعته دون سواه. ولسنا ننكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم واتباع سنتهم، حيث يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إلا أن عمر رضي الله عنه لم يأمر بزيادة الركعات التي زادها إلا للعلة التي سبرناها سابقا، وهي المشقة الحاصلة بطول القيام، لأنهم ما كانوا يخرجون من الصلاة إلا في وجاه الصبح، أي الصبح الأول الذي يحل السحور، كما في الأذان السابق. وورد في بعض
بين الأذان الأول والثاني قرابة 10 دقائق ربع ساعة. هو قدر 50 آية كما في الحديث.
كما في الأثر السابق وورد في بعض الروايات أنهم كانوا إذا خرجوا يستعجلون القدم بالسحور خوف البواد بطلوع الفجر الثاني. ومما فصلته تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخلة تحت عمومات القول فلا مانع للتبديع، وأن من التزم عددا معينا كالعشرين أو 36 أو غير ذلك كالتزام الفريضة ولو أقل بالقراءة أو الركوع والسجود فإنه قد أساء ويخشى عليه أن يبلغ به ذلك إلى شرك التحكيم. وقد زعم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صلاة التراويح له وفي الرسالة الثانية من كتاب تسجيل الإصابة له أن التراويح لم يثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاها 20، ثم قال في تحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها ثم ساق الآثار الواردة في ذلك وضعفها جميعا بتحامل شديد. وأنا مع احترامي للشيخ الألباني رحمه الله وحبي إياه أرى أنه قد جازف في ذلك، إذ أن الأمر بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل المؤيد بالعمل المستمر على ذلك.
لا تجتمع الأمة على ضلالة، ما يمكن الأمة تمشي على حاجة ويغلط، بل تجتمع على حد.
الذي تؤكده الآثار المستفيضة التي تدل على أن السلف قد فهموا أن النقل المطلق لا تحديد فيه بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده، وأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 و13 مع طول القيام والركوع والسجود هو الأفضل، وأن من خفف القيام والركوع والسجود وكثر عدد الركعات فإن ذلك جائز له ما لم يصل التخفيف إلى حد الإخلال الممقوت. أما كون العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللازم الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يقصر عنه فهذا مردود بأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم
يجوز أن يصلي الإنسان 13 ركعة 15 ركعة 17 ركعة يعني، لأن هذا سنة أصلا.
أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالتزام ذلك العدد الذي كان يصليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزيد عليه ولا يقصر عنه، ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض.
وهذا الناس أنك لا تصلي 11 ما يجوز لك تزيد، بعضهم يقول ما يجوز، ما يجوز لي تقول له ما يجوز، هي أصل نافلة، هذه نافلة كيف تجعلها واجبة؟
ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره على أمته. ثانيا
ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح حتى لا تفرض على الأمة، وهذا من توسع على الناس.
أحسن الله عليكم. ثانيا أن قد قدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل المطلق لا تحديد فيه بل هو موكول إلى الطاقة والجهد والرغبة في العبادة،
يعني تبغى تصلي 11 تبغى تصلي أكثر لك ذلك، تبغى تصلي أقل لك ذلك.
ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأفضل مع التوسط في العدد واليسير الذي يلائم الكثرة الكاثرة من أمته من دون مشقة تحصل عليهم، وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يحب اليسر وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
هذا صلينا ليلة من الليالي 5 لا قاموا الجماعة كلهم يسبحون ويخاصمون، ولو صلينا ليلة من الليالي مثلا 15 قالوا شنك تزيدت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك كذا. الجهال هم يعني الجهل وداء يعني نفسه، هي كلها سنة يعني.
وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. رابعا أنه لا يختلف اثنان فيما أعلم أنه لو قام أحد الليل كله بركعتين أو أربع لاعتبر قد قام، ولا يستطيع أحد أن يقول له أن يقول إنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاص لله. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ليلة وفي ركعة أو ركعتين.
وثاني عثمان صلى القرآن في ركعة وما ما 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 صلى 11 ركعة، صلى بأقل، أدل على التوسع على المسألة. من هو يقدر على من يقدر ركعة واحدة قائم تختم المصحف؟
خامسا أن أهل العلم قد اختلفوا هل الأفضل طول القيام والركوع والسجود مع قلة الركعات أو تكثير الركعات مع تخفيف القيام والركوع والسجود، وفي ذلك حديثان مختلفان. وقد نقل محمد بن نصر عن الشافعي أنه فضل طول القيام والركوع والسجود، وأما الإمام أحمد فقد نقل عنه التوقف. سادسا من المعلوم أن
احنا قلنا إذا بسم الله أراد كثر الركعات كثر القرافة كثر إيش كثر الركعات إذا أراد يطيل في الركوع والسجود تمام فليكلل
يكلل عدد الركعات. سادسا من المعلوم أن طاقات الناس تختلف بالقوة والضعف، وفي شرعية الوجهين تيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليعمل كل واحد أو كل جماعة على قدر حاله، فالذي يشق عليهم طول القيام ويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقتا طويلا بالعبادة فلا شيء عليهم أن يكثروا عدد الركعات ويقصروا القيام. وهذا في رأيه هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأمر بإضعاف عدد الركعات من 10 إلى 20 مع الوتر ليجمع بين المصلحتين، فيكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة. سابعا أن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب، وأعني بالكيف والكم أي كيف نصليها وكم نصليها، فلا يجوز أن نصلي المغرب 4 ولا أن نصليها 3 في تشهد واحد وسلام. أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل فيه حديث صلوا كما رأيتموني أصلي أن المراد به الكيف لا الكم، أي فالأمر به محمول على الكيفية لا على العدد، لأن الأحاديث الدالة على عدم التحديد فيه مخصصة لهذا الحديث على وجوب التأسي بالكيفية لا بالعدد، ولا مانع أن يكون الأفضل التأسي به أيضا بالعدد فيكون صارفا له من الوجوب إلى الندبية، والله أعلم. ثامنا أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف، إذ الجمع ممكن بحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 و13 على الأفضل، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأمر بال20 على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة. وقد علم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، ذلك لأن الجمع يعمل فيه بالنصين معا، أما الترجيح لأحدهما فلا بد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه أو الحكم بشذوذه أو نسخه. ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي.
يعني ممن يقول بأن يعني لم يثبت هذا عن عمر أنه صلى 20 ركعة أو أكثر 36.
تاسعا، وإلى القارئ الكريم رد ما قدح به الشيخ الألباني رحمه الله برواية 20، والله يعلم أني لم أكتب هذا الرد انتصارا لمذهب ولا تحيزا إلى أحد، ولكن كتبته بيانا للحق الذي ظهر لي بعد البحث والتأمل للنصوص، مع أني قد كنت برهة من الزمن أعتقد ما أعتقده الشيخ الألباني في هذه المسألة.
يعني أنه لا يجوز زيادة على ستركة.
فأقول روى مالك في الموطأ من طريق محمد بن يوسف الكندي عن السائب بن يزيد الكندي أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال الشيخ الألباني في صلاة التراويح قلت إسناده صحيح جدا، فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقا، واحتج به الشيخان والسائب بن يزيد الصحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وقد تابع مالكا على الإحدى عشرة ركعة يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق عند ابن سابوري وإسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة، كلهم قالوا عن محمد بن يوسف به إلا ابن إسحاق فإنه قال 13. انتهى. وقلت فإن كان مالك قد روى عن محمد بن يوسف 11 وتابعه جماعة من الثقات على ذلك، فقد خالفه داود بن قيس الفراء أبو سليمان القرشي مولاه المدني عند عبد الرزاق في المصنف، فقال عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند بروع الفجر. وإذا كان مالك مجمعا على توثيقه محتجا به في الصحيحين، فإن داود بن قيس مجمع على توثيقه محتج به في الصحيحين، وقد أثنى عليه أئمة هذا الشأن ووثقوه. أما قوله رحمه الله ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية، يعني رواية مالك المتقدمة الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ 21، لظهور خطأ هذه الرواية من وجهين: الأول مخالفته لرواية الثقة المتقدمة بلفظ 11، الثاني أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ، فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف فالعلة منه، أعني عبد الرزاق، لأنه وإن كان ثقة حافظا ومصنفا مشهورا فقد عمي في آخر عمره فتغير. والجواب على هذا سهل، فإن عبد الرزاق ثقة مخرج له في الصحيحين، وقد خرج هذا الأثر في أول كتابه المصنف الذي هو أكثر من 10 مجلدات ضخام، فلم يستطع الشيخ أن يقول إنه فلم يستطع الشيخ أن يقول
ولا فهل يستطيع الشيخ
فهل يستطيع الشيخ أن يقول إنه ألف كتابه هذا بعد أن عمي؟ لا إخاله يقول ذلك، والذي يقطع به أنه قد ألف كتابه هذا في وقت قوته وصحته، والاختلاط إنما حصل له بعد أن عمي في آخر عمره الذي بلغ 85 سنة. ومن جهة أخرى فإن كان عبد الرزاق قد تفرد بهذه الرواية عن داود بن قيس فإن داود بن قيس لم يتفرد بها عن محمد بن يوسف، والدلالة على ذلك قول عبد الرزاق رحمه الله في هذا السند عن داود بن قيس وغيره، وكأنه لم يذكر أسماء الذين شاركوا داود بن قيس للاختصار، واكتفى بعدالة داود بن قيس لشهرتها. ثانيا أن محمد بن يوسف قد تفرد برواية الإحدى عشرة التي رواها مالك عنه عن السائب، ولم يتفرد برواية الإحدى والعشرين التي رواها عنه داود بن قيس، بل رواها معه يزيد بن عبد الله بن خصيفة والحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذياب عن السائب رضي الله عنه، فكيف نحكم بالشذوذ على روايته التي وافق فيها ثقتين ونجعل المحفوظ من فرد به؟ لا أشك أن مثل هذا التصرف يتنافى مع القواعد الحديثية، فقد روى البيهقي في السنن من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال وكانوا يقرؤون بالمئينة وكانوا وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام. وأخرج عبد الرزاق في المصنف من طريق الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن السائب بن يزيد قال كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. قلت ولا تنافي بين رواية العشرين ورواية الإحدى وعشرين ورواية الثلاث والعشرين، فرواية العشرين بحذف الوتر ورواية الإحدى وعشرين باعتبار الوتر ركعة، ورواية الثلاث والعشرين باعتبار الوتر ثلاث ركعات. ثالثا أن القاعدة في رواية الثقة إذا خالفت الثقات أنها إما أن تكون منافية لرواية من هو أوثق منه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ففي هذه الحالة يحكم بشذوذها، وإما أن تكون غير منافية فيكون حكمها حكم حديث مستقل فتقبل سواء كانت مقيدة لإطلاق المحفوظ أو مخصصة لعمومه أو تفيد حكما مستقلا. وقد أقبل أهل العلم زيادة مالك رحمه الله في حديث زكاة الفطر، حيث قال غيره على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، وزاد هو من المسلمين، فكانت مقيدة لإطلاق المحفوظ فلم يوجب الزكاة إلا على المسلمين من الأرقاء. فإذا قلنا إن داود بن قيس قد تفرد بهذه الزيادة وهي رواية الإحدى وعشرين فإن تفرده لا يعتبر شذوذا ولو كان وحده، لأن روايته لا تنافي المحفوظ، وقد قالوا زيادة الثقة مقبولة. أما وقد وافقه غير محمد بن يوسف وعضدت هذه الرواية عن محمد بن يوسف رواية يزيد بن خصيفة وهو ثقة مخرج له في الصحيحين، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب وهو ثقة مخرج له مسلم، فكيف نحكم عليها بشذوذ؟ رابعا فإن قيل إن محمد بن يوسف ابن أخت السائب فتقدم روايته لأنه أضبط لحديث خاله، قلنا ورواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة أيضا لا تقل عن رواية محمد بن يوسف بالضبط، ولأنه ابن أخيه فخصيفة جد يزيد وهو أبو السائب كما جزم بذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. وذهب الحافظ في التهذيب عن ابن عبد البر غير مجزوم به، وعلى هذا فلا يكون أحدهما أولى من الآخر بالضبط لحديثه. خامسا، ولرواية العشرين شاهد من حديث أبي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان عن الربيع بن أنس عن أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب أن عمر أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان فقال إن الناس يصومون ولا يحسنون أن يقرأوا، فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن. فقال قد علمت ولكنه أحسن، فصلى بهم 20 ركعة. ولكن هذا الأجر ضعفه الألباني رحمه الله لأبي جعفر الرازي عيسى بن مهان، وهو وإن كان فيه كلام إلا أن الكلام فيه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهمه، ولم يقتح أحد من علماء الجرح والتعديل في عدالته. ومثل هذا لا يوجب رد روايته، ولكن يوجب التوقف فيما يرويه حتى يوجد له شاهد. فإن وجد له شاهد علم أنه مما حفظه ولم يخطئ فيه كما هو معلوم من علم المصطلح. سادسا، أن رواية العشرين قد أيدتها آثار كثيرة، فمنها أثر عن علي رضي الله عنه من طريق عبد الله بن قيس عن شتير بن شكل وكان من أصحاب علي رضي الله عنه أنه كان يأمهم في شهر رمضان 20 ركعة ويوتر 3، وفي ذلك قوة. ومنها أثر عن أبي الحسناء عن علي بمعناه، وأبو الحسناء مجهول، فإن كانت جهالته جهالة حال فقد تقوى بالآثار الأخرى. ورواه عنه أبو سعد البقال سعيد بن المرزباني عن عند البيهقي وهو ضعيف، وعمر بن قيس لعله الملائي عند ابن أبي شيبة، وعمر بن قيس ثقة خرج له مسلم. ومنها أثر عن علي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي وفي سنده عطاء الخرساني قال في التقريب صدوق يهم ويرسل ويدلس كثيرا. ومنها أثر عن عبد الله بن مسعود من طريق زيد بن واهب ولفظه كان يصلي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل. قال الأعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر 3، وسنده صحيح. ومنها أثر عن يزيد بن رومان كان الناس يقومون في رمضان 20 ركعة ويوترون 3، رواه في الموطأ وسنده صحيح. ومنها أثر عن سويد بن غفلة عن طريق أبي الخلة من طريق أبي الخصيب قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 ترويحات 20 ركعة، وسنده صحيح. وآثار أخرى عن محمد بن سيرين وابن كيسان وصالح مولى التوأمة ونافع وسعيد بن جبير وزرارة بن أوفى والحسن البصري وأبي مجلس وغيرهم. والخلاصة فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف وفي بعضها انقطاع إلا أنها كلها مروية عن التابعين، إما من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصحابة كعمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود ومجموعه يعطي دلالة قوية على صحة ما نقل عن عمر للأمور الآتية: الأول، أن الانقطاع بين الصحابي والتابعي فيه احتمال أن يكون الواسطة صحابي، لذلك فهو بحكم المرسل، وقد قالوا عن المرسل وهو مرفوع التابعي وجعلوه مما يجب التوقف فيه حتى يوجد له عاضل مثله في القوة يرفعه من وهدة التوقف إلى أدنى درجات القبول. الثاني أن القدماء كان الإرسال في غير الحديث النبوي عندهم كثيرا، لأنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل للرواية فيروى كذلك. الثالث أن هؤلاء التابعين الأخيار الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح 20 أو أكثر لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن صح عندهم عن الصحابة إما بالمشاهدة أو بالنقل. الرابع وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند الجميع في اعتقادي، وهو عدم التحديد بالنفل المطلق، ومنه قيام الليل في رمضان أو بغيره. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فعلقه بمجرد القيام من غير تحديد بعدد. وقد تقدم الاستدلال على هذه الفقرة بما فيه الكفاية.
الخامس
يتصل الليل. أحسن الله إليك.
هذه شكل يعني هذه من زي ما نقول الأمة من الموافقات اللي نتكلم عن التراويح في قرب رمضان.
أي نعم نعم. الشيخ يعني حقق مسألة أنه يجوز زيادة على 11 ركعة إلى 20 وأكثر لوجود الآثار في هذا، ولأنه يقول نفل مطلق نفل مطلق يعني
صلاة الليل مثلا،
وكون أن الناس لا مجلس لكم هذا